بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن نعمه جل وعلا علينا أن وفقنا للاجتماع على مجلس نقرأ فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونتذاكر فيه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذه المجالس ورد فيها فضل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. النووي رحمه الله، الذي سنبدأ في هذه الجلسة وهذا المجلس مع هذا المتن الذي هو من تصنيفه، هو رحمه الله قال كما في كتابه الأذكار وفي شرحه على صحيح مسلم وفي بعض مصنفاته، ذكر أن هذا الحديث ليس خاص بالمساجد، بل كل مجلس يتلى فيه كتاب الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويتدارس فيه أهله ويتفقهون فيه دين الله تبارك وتعالى، فإنه يشملهم هذا الفضل. أيضا الاجتماع على سماع كلامه عليه الصلاة والسلام وقراءته ومدارسته له فضل خاص، وهو ما سنعرفه إن شاء الله إذا قرأنا اليوم مقدمة النووي رحمه الله على متن الأربعين، فقد أشار إلى بعض هذه الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبلغ يعني كلامه صلى الله عليه وسلم بعدما سمعه. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي. سمع، انظر، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن سمع كلامه صلى الله عليه وسلم، قال: سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها وتفقها فيها وتعلمها، وهذه مرتبة ثانية. سمعها فوعاها فأداها كما سمع، يعني بلغها. ولذلك العلماء يقولون المقامات أربع مع كلامه عليه الصلاة والسلام ومدارسة كلامه وحديثه: المقام الأول مقام السماع، والمقام الثاني مقام الفهم والفقه، والمقام الثالث مقام العمل. ولا بد منه أن الإنسان يعمل. والمقام الرابع هو تبليغ سنته وتبليغ كلامه عليه الصلاة والسلام. ونحن إن شاء الله سنتدارس وإياكم هذا المتن المبارك الأربعين النووية. لماذا سمي الأربعين النووية؟ أولا لأنه سمي النووية نسبة إلى هذا الإمام والمحدث الكبير شرف الدين محيي الدين النووي رحمه الله، هذا الإمام المعروف الذي توفي رحمه الله سنة 676 للهجرة، سنة 676 للهجرة. هذا الإمام كان من العلماء الكبار الذين الله عز وجل فتح عليهم في الفقه وفي الحديث والسنة، مع أنه توفي وهو في الأربعينات، يعني قيل 42 قيل 45 هكذا، إلا أن كتبه رحمه الله كل كتاب يعد موسوعة، وكل كتاب يعد هو العمدة في بابه، والأمة تلقت كتبه بالقبول رحمه الله. فإذا جئت للفقه المجموع الذي يعد موسوعة من موسوعات الفقه. إذا جئت إلى الحديث ماذا تقول؟ هل تقول، هل ستتحدث عن شرحه على صحيح مسلم أو على رياض الصالحين الذي طارت به الركبان وتلقته الأمة بالقبول، حتى قيل أنه لا يوجد بيت أو مسجد إلا فيه كتاب من رياض الصالحين، أو كتاب الأذكار الذي قيل في زمن بع الدار واشتري الأذكار من شدة نفاسته ومكانته هذا الكتاب العظيم، أو التقريب في المصطلح، تقريب الذي لخص فيه واختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، والتي شرح هذا التقريب السيوطي رحمه الله في كتابه المعروف الواسع في مجال مصطلح الحديث، ألا وهو تقريب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وكتبه كثيرة، ومن كتبه المباركة هذا المتن، متن الأربعين النووية، الذي إذا نظرنا في تراجم وسير العلماء الذين بعد النووي لا يكاد تفتح سيرة عالم إلا وتجد أنه حافظ الأربعين النووية، درس الأربعين النووية، وكان لكتبه أثر عظيم في من بعده، سواء الأربعين النووية أو غيرها من كتب. النووي أين كان؟ كان في دمشق. لما توفي كان عمره ابن تيمية 15 سنة، وابن تيمية دمشق، لكن أول حياته كان في حران ثم انتقل إلى دمشق. هل أدرك، هل التقى بالنووي أو لا؟ الظاهر من سيرة ابن تيمية حسب علمي أنه ما التقى بالنووي، إلا أنه تأثر بكتبه ومدرسة النووي التي عرفت بنصرة الدليل، مع إمامته في مذهب الشافعية، إلا أنه رحمه الله يأتي مثلا على مثلا مسألة حكم الوضوء من أكل لحم الجزور، مع أن المعتمد والمشهور مذهب الشافعية أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، لما ذكر هذه المسألة رحمه الله قال والدليل يقتضي أنه ماذا يتوضأ من أكل لحم الجزور للحديث، فرجح القول الذي هو خلاف ماذا المذهب المعتمد عند الشافعية، مع أنه هو إمام المذهب في وقته وكتبه عليها المعول كما هو معروف عند الفقهاء. الشاهد أن مدرسته في نصرة الدليل ونصرة السنة والحديث امتدت إلى، فكان لها أثر في من بعده، سواء في يعني طبقة ابن تيمية أو من بعده. لذلك لا تجدون كتاب من كتب مثلا ابن القيم أو ابن رجب أو ابن كثير أو الذهبي إلا وفيه كلام للنووي. وكان للحافظ ابن رجب رحمه الله الذي هو تلميذ ابن تيمية تأثر عظيم في مدرسة النووي رحمه الله، ولذلك لما جاء إلى الأربعين النووية هذه الحديث زاد عليها كما سنعرف إن شاء الله، وشرحها بشرح عظيم لا يكاد يوجد له نظير، جامع العلوم والحكم لابن رجب. هذا الكتاب أنا سمعت كثيرا من مشايخنا يثنون على هذا الكتاب، وكنت أظن أن بعضهم يبالغ، إلا أنه من قرأ هذا الكتاب وقرأ غيره يكاد يجزم أنه لا يوجد كتاب في شرح الأحاديث مثله، ليس له نظير، سبحان الله. وهذا فتح من الله تبارك وتعالى، حتى إنك لو قرأت كتاب جامع العلوم والحكم 100 مرة ما كان كثير. وسمعت كثير من مشايخ يقولون كل ما أقرأ هذا الكتاب أستخرج فوائد ما استخرجتها في قراءة التي قبلها، يعني تقرأ الكتاب مرة ومرتين وخمس مرات، كل مرة تنتبه إلى فوائد عجيبة رحمه الله. ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أحصر الكلام في متن الأربعين النووي. الأربعين هي في الحقيقة 42 حديث، وسميت أربعين من باب التغليب. لماذا صنف النووي رحمه الله هذا المصنف؟ لأنه قد وجد حديث من حفظ على أمتي، في يوجد حديث مروي رواه ابن عدي في الكامل: من حفظ على أمتي حديثا 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة. وبوب عليه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، باب من حفظ 40 حديثا، وذكر. إلا أن هذا الحديث ضعيف، كما سنعرف من كلام النووي وغيره أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. لكن هناك حديث دلت على عمومي على فضل عمومي حفظ الأحاديث ودراستها، كقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ كقولي ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إلى آخر. ولذلك كثير من العلماء جمعوا 40، أولهم ابن المبارك عبد الله بن مبارك، والذي توفي سنة 181 للهجرة. ولذلك النووي في مقدمته ذكر سرد تقريبا 13 إمام، أولهم عبد الله مبارك وختم بالبيهق، وعد منهم الأجري رحمه الله صاحب الشريعة أبو بكر الأجري، فإن له الأربعين، كتاب الأربعين موجود وشرحه، وتكلم في مقدمته عن هذا الموضوع، موضوع الأربعين وفضل جمع 40 حديثا. أن العلماء، يعني خلاصة الموضوع، العلماء استأنسوا بهذا الحديث على ضعفه، إلا أن عمدتهم ماذا؟ العمومات التي وردت في فضل ماذا؟ حفظ السنة والتأليف في السنة. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن النووي رحمه الله ابتداء عمد إلى كتاب للحافظ الكبير ابن الصلاح، وقد جمع ابن الصلاح، وذلك مجلس عقده ابن الصلاح وأملى قيل أنه أملى 23 حديث في جوامع الكلم. فهذا المجلس الذي أملاه ابن الصلاح أخذ هذه الأحاديث النووي وماذا زاد عليها، فبلغت 42 حديث. فالنووي رحمه الله تمم ما بدأه من ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وجاء ابن رجب الذي ذكرنا أنه تأثرا بالغا بالنووي رحمه الله، فزاد 8 حديث وشرح بكتابه جامع العلوم والحكم. فأول حديث في الأربعين النووية حديث: إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث حديث قدسي، حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا هو أكيد،
ما دعوتني
لا ما دعوتني ورجو إلى الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. طيب، وسنأتي عليه إن شاء الله. هذه 42، يعني ابن رجب كم حديث زاد؟ 8 حديث. أولها حديث ألحقوا الفرائض بأهلها، وآخرها حديث ماذا؟ حديث مهم جدا في باب ماذا؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر. إذن أول حديث أضافه ابن رجب هو حديث ألحقوا الفرائض بأهلها، وآخر حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه الأحاديث 50 أحاديث عظيمة، عليها مدار الدين، وهي من جوامع الكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صحت عنه أحاديث كثيرة أنه قال: أوتيت جوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم، أوتيت فوات جوامع الكلم وفواتحة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ معناها كما قال العلماء أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات القليلة في ألفاظها وحروفها وكلماتها، إلا أنها اشتملت على ماذا؟ معاني عظيمة، قواعد وأحكام كلية. ولذلك العلماء رحمه الله منهم من قال أن مدار الدين على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن الحلال بين وإن الحرام بين. قالوا لأن إنما الأعمال بالنيات هذا صلاح الباطن الإخلاص، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا صلاح الظاهر وهو الاتباع، وإن الحلال بين وإن الحرام بين هذا فيه جميع الأحكام سواء كانت عبادات أو معاملات، يعني أحكام الحلال والحرام. وبعض العلماء أضاف حديث رابع وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبعضهم ذكر منها حديث ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. الشاهد من هذا أن هذه الأحاديث عليها مدار أحكام الدين. كيف نتصور أن أحكام الدين في هذه الأحاديث؟ إذا نظرنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان القبائل والوفود والناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلون مع بعض الصلوات فيسمعون بعض الآيات وبعض الأحاديث ويوصيهم ثم يعودون. كانت وصايا عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الأحاديث، فيعودون إلى أهليهم وينذرونهم ويبينون لهم الدين. فهذا هو الإسلام. إذن هذه الأحاديث اشتملت على ماذا؟ الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في سيرته نلاحظ أنه كانت دعوته تقوم على أمور ثلاثة: تصفية العقيدة، وتصحيح العبادة، وتقويم الأخلاق. تصحيح العقيدة، تصفية العقيدة، وتصحيح العبادة، وتقويم الأخلاق. فتجدون أن هذه الأحاديث الأربعين لا تخرج عن ماذا؟ هذه القضايا الثلاثة العظيمة. وحفظها وفهمها وإدراك ما فيها فيه خير عظيم جدا. يعني يستطيع طالب العلم أن يبين للناس، يستطيع حتى الخطيب. السنة كم جمعة فيها؟ 50. السنة فيها 50 جمعة، ها؟ إذا أخرجنا خطبتي العيدين السنة فيها 50 جمعة. يعني يستطيع خطيب إذا حفظ هذه الأحاديث وأحكامها أن يخطب سنة كاملة، كل خطبة ماذا؟ يبين للناس معنى هذا الحديث. فشاهد أن هذا المتن متن مبارك، وحفظه مفيد جدا ودراسته. ولذلك تجدون العلماء في القديم والحديث يعتنون بماذا؟ هذا المتن وحفظه ومدارسته وشرحه. فحفظه ومدارسته وتعلمه لا شك أنه من الخير العظيم. نبدأ إن شاء الله بقراءة مقدمة النووي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن
النووي رحمه الله بدأ بهذه المقدمة على جادة أهل العلم يثنون على الله عز وجل ثم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أما بعد، فهذه كلمة تذكر عند الانتقال من الخطبة إلى الموضوع. كلمة روينا، هذه الكلمة كما ذكر أهل العلم ومنهم النووي أنها تنطق بنطقين، روينا أو روينا، يجوز أن تقول هذا وهذا. روينا على أنك سمعت ممن مشايخك، وروينا أنك تروي هذه الأحاديث، فيجوز أن تقول روينا ويجوز أن تقول ماذا؟ روينا. والمقصود مقصود الشيخ أن هذه الأحاديث سمعها عن مشايخه فهو يرويها رحمه الله.
قال: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف
ضعيف سبحان الله، وإن تعددت طرقه. وهذه مسألة تذكر في علوم الحديث ومصطلح الحديث، أنه ليس كل حديث تعددت طرقه يصح ويرتقي إلى الحسن، ليس كل، لأن هذه الطرق بعض ضعفها شديد وبعضها يكون ضعفها ماذا؟ يسير، ليس بشديد. فالضعف الشديد هذا كل ما زادت طرقه، يعني الرواة الذين هم وضاعين أو ضعفهم شديد، هؤلاء كل ما ازدادوا ازداد ماذا؟ ضعف الحديث. لكن الأحاديث التي يكون رواتها فيهم ضعف يسير ليس بشديد، هؤلاء هم الذين إذا تعددت طرقهم، على تفصيل يقرره أهل العلم في علوم الحديث، الشاهد أنه ليس كل حديث تعددت طرقه يصح. فهذا الحديث تعددت طرقه وألفاظه، إلا أن العلماء كلهم اتفقوا كما نقل اتفاقهم النووي الآن أنهم حكموا على هذا الحديث بالضعف. نعم.
وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك
تابعي الجليد، أو من طبقة متقدمة جدا، هو الإمام عبد الله مبارك من شيوخ الإمام أحمد، وقد توفي سنة 181 رحمه الله، فهو متقدم جدا. نعم، إمام معروف.
نعم. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري.
أبو بكر الآجري صاحب الشريعة وصاحب المؤلفات، وهو غير أبو عبيد الآجري. هناك أبو عبيد الآجري صاحب السؤالات لأبي داود، تلميذ أبي داود، يختلف عنه، وليس له إلا السؤالات، ليس له إلا السؤالات. فأبو عبيد الآجري غير أبو بكر الآجري صاحب الشريعة. نعم.
وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد المالياني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين.
كم ذكر؟ 13 إمام، بدأ بعبد الله مبارك وختم بالبيهقي رحمه الله. نعم.
وخلائق لا يحصون من المتقدمين
يعني كثير الذين ألفوا في كتب اسمها الأربعين، لكن اختلفوا، منهم من جعلها في الأحكام مثلا، مثل المنذري له الأربعون في الأحكام، ومثل وبعضهم جعلها في مواضيع معينة، مثلا في الآداب، في أمور، في باب معين من أبواب الدين. لكن النووي رحمه الله قصد قواعد الدين الكلي. نعم.
قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام.
والاستخارة هذه من هدي العلماء في التصنيف، كثير منهم يذكر الاستخارة. نعم.
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.
وهذه مسألة، العمل بالحديث الضعيف، هذه مسألة وكلام أهل العلم فيها يطول، وتكلم عنها حتى المنذري في مقدمته للترغيب والترهيب. والأصل أن الحديث الضعيف لا يحتج به وليس بحجة ولا يعمل به، لكن العلماء حينما جاءوا إلى حديث فضائل الأعمال منهم من أجاز العمل بها كما ذكر النووي هنا، وذكروا شروط للعمل بالحديث الضعيف. من ذلك أولا أن يكون في فضائل الأعمال، ليس في باب الأحكام أو في باب العقائد. ثانيا أن يكون في أن يكون ضعفه ليس بشديد. ثالثا أن تدل عليه قواعد الشريعة ونصوصها الأخرى تدل على هذا الحديث. ومن هنا نعرف أن العلماء حينما يعني الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لم يؤسسوا عليه حكما جديدا أو عبادة جديدة أو فضلا جديدا. يعني الحديث الذي في فضائل الأعمال قبوله والعمل به ليس من باب التأسيس، وإنما من باب ماذا؟ يعني ليس استقلالا وإنما تبعا لأحاديث أخرى دلت عليه. يعني على سبيل المثال في فضل الدعاء مثلا، كم حديث صحيح في فضل الدعاء؟ لا تكاد تحصل. فيأتي مثلا حديث في إسناده ضعف، لكن معنى الحديث صحيح في فضل الدعاء مثلا في الثلث الأخير في الليل، في بين الأذان والإقامة، في الصلاة، سنده ضعيف لكن معناه دلت عليه نصوص أخرى. هذا الذي يعنيه النووي رحمه الله، لا أنه يؤتى بحديث ضعيف يؤسس من خلاله حكم جديد. نعم.
بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام لما خطب بالصحابة، سمعوا كلامه وحديثه، قال ليبلغ ماذا؟ الشاهد الغائب، من سمع يبلغ من لم يسمع. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هكذا، يبلغ أحدهم الآخر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
هذا الحديث حديث عظيم، وهذا الحديث رواه أكثر من 20 صحابة، وهو حديث متواتر، وهو حديث ليس في الصحيحين، ليس في البخاري ومسلم، ومتواتر. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث الصحيحة ليست فقط التي في البخاري ومسلم، بل هناك حديث صحيحة بل متواترة خارج ماذا؟ البخاري ومسلم. نعم.
ثم من العلماء،
ما معنى نظرة؟ هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب السنة وصاحب الحديث بنظارة الوجه ونور الوجه والبهاء. نعم.
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها.
هذا منهجه الآن، يتكلم عن منهجه في المتن الأربعين، أنه حذف الأسانيد وأنه جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لماذا حذف الأسانيد؟ قال
ليسهل
حفظها. فعليكم بحفظها. نعم.
ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها.
طبعا الشيخ النووي رحمه الله شرح الأربعين بشرح مطبوع مختصر وفيه فوائد. نعم.
وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، أحسن.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
أحسن. بدأ بالحديث الأول، وهو حديث عمر رضي الله عنه. وطريقة النووي رحمه الله في الأربعين، وأيضا سلك هذه الطريقة في رياض الصالحين وبعض كتبه، أنه في أول موضع وأول موطن يذكر فيه الصحابي يذكر كنيته ولقبه، لكن في المواضع الأخرى ما يذكر، يكتفي بأول موطن. وحتى الأئمة الذين رووا هذا الحديث كالبخاري ومسلم يذكرهما في أول موطن بكنيتهما بكنية الإمام وباسمه، لكن في المواطن الأخرى يكتفي بالموطن الأول ولا يعيد. وهنا قال عن أمير المؤمنين، هذا لقب عمر رضي الله عنه، ومن ألقابه أيضا ماذا؟ الفاروق. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، فهو من السابقين الأولين، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صهره عليه الصلاة والسلام، قد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر، إلى غير تلك الفضائل العظيمة رضي الله عنه. وهو أمير المؤمنين، وكانت خلافته خلافة عظيمة كما هو معلوم. اقرأوا إن شئتم مصنفا مستقلا مطبوع في مجلد كتبه ابن الجوزي رحمه الله، مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي، أو اقرأوا سيرته في سير أعلام النبلاء، فسيرته عظيمة رضي الله عنه. وكنيته أبو حفص، لكن ليس له ابن اسمه حفص، كما أن أبو بكر لكن ليس له ابن اسمه بكر، ليس من أبناء، ليس لعمر ابن اسمه حفص ولا لأبي بكر ابن اسمه بكر، لكن هكذا العرب يكنون الرجل ولو لم يكن له أبناء ولو لم يتزوج، وقد يشتهر بكنية ليست هي كنية أحد أبنائه أو أكبر أبنائه رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث أولا من جهة تخريجه كما قال الشيخ رواه البخاري ومسلم، وهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري. وكثير من العلماء بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث، اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله، مثل البغوي في شرح السنة ومصابيح السنة. ومصابيح السنة البغوي هذا كتاب تلقاه العلماء بالقبول وبالحفظ وبالاختصار وبالشرح، ولذلك التبريزي اختصره في كتاب مشكات المصابيح، ومشكات المصابيح عليه شروح. شاهد أنه بدأ بحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. حتى من المتأخرين كالنووي رحمه الله بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكثير من أهل العلم أيضا، حتى عبد الغني المقدسي في كتابه الشهير ماذا الذي يحفظ بعد الأربعين النووية، وهو عمدة الأحكام، بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. كل هذا لماذا؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وأيضا أن حديث هذا الحديث كما قال الإمام الشافعي يدخل فيه ثلث العلم، وبعضهم قال ربع العلم، وكثير من السلف يستحبون البداية بهذا الحديث، كما أثر عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف أنه قال لو صنفت كتابا لبدأت بهذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه تنبيه للقارئ ولطالب العلم وللحافظ، تنبيه على ماذا؟ على إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فإن هذا العلم دين، فيجب أن نخلص النية فيه لله تبارك وتعالى. لا نطلب العلم لا رياء ولا سمعة ولا نريد به عرضا من الدنيا. ولذلك كثير من الأئمة كانوا يستحبون تقديم هذا الحديث، كما ذكر ذلك الأئمة، وكما نص عليه أيضا الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود رحمه الله. على كل حال، هذا الحديث له شأن عظيم، فكانوا يبدأون به. وأيضا أفردوا كثير من العلماء، أفردوا مصنفا في شرح هذا الحديث، منهم ابن تيمية له كتاب مطبوع، طبع قريبا حديثا، حققه الشيخ محمد عزير رحمه الله، طبع كتاب شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لابن تيمية. وأيضا السيوطي له كتاب بعنوان منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، ذكر فيه 181 فائدة أو مسألة، ولخص هذا المصنف الشيخ محمد حجازي القشندي في شرحه على الجامع الصغير المطبوع بعنوان فتح المولى النصير، لخص كتاب السيوط. على كل حال، هذا كله يدل على ماذا؟ على أهمية هذا الحديث، وعلى ما اشتمل عليه رحمه الله، على ما اشتمل عليه هذا الحديث من مسائل كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث مثل ما عرفنا أنه يدل على مسألة عظيمة، وهي إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فموضوع الحديث إخلاص العمل، وموضوع الحديث ماذا؟ صلاح الباطن. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما يقول العلماء تفيد الحصر، تفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ يعني قصر الحكم على هذا الشيء، قصر الحكم على هذا الشيء، الحصر والقصر يقولون. طيب، إنما الأعمال، الأعمال هنا ما المقصود بالأعمال؟ قيل القرب العبادات، وقيل عموم الأعمال سواء كانت قربة أو شيء مباح. حتى الشيء المباح إذا احتسبت الأجر، يعني أنت الآن تريد أن تنام فتحتسب الأجر، تقول أريد أن أنام من أجل أن أستيقظ لصلاة الفجر، أو تأكل، أنت الآن تحتسب الأجر أنك تأكل من أجل أن تتقوى على العبادة. فيدخل في الأعمال ماذا؟ عموم الأعمال إذا نويتها واحتسبت فيها الأجر عند الله. قال إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع ماذا؟ جمع نية. طيب هل تجمع النية على غير هذا الجمع؟
نوايا.
شو رأيك يا شيخ؟ يصح نوايا؟
يصح.
أنا من أجل ذلك سألتك.
لا.
الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله له كتاب مطبوع طبعة قديمة وطبعة حديثة اسمه تقويم اللسانين. تقويم اللسانين، الإنسان له لسانان أو لسان واحد؟ اثنين. اللسان الثاني القلم، هو يقصد بهذا أن الخطاء الإملائية، فأراد إخطاء يتكلم بها الناس وإخطاء في كتابة الناس، فلذلك قال لسانين من باب التغليب، كما تقول العرب القمران تريد بهم الشمس والقمر، الأسودان التمر والماء هكذا. فذكر في تقويم اللسانين أن من أخطاء الشائعة جمع نية على نوايا، وقال لو فتحتم معاجم اللغة العربية كلها ما وجدتم جمع نية على نوايا مع أنها شائعة. وفي هذا الكتاب ينبه رحمه الله على أخطاء كثيرة تقع في الإذاعات وفي الصحف وفي ومنها هذا الأمر، فيقول من الخطأ جمع نية على ماذا؟ نوايا. يقول لا يوجد في معاجم اللغة العربية جمع نية على نوايا، وإنما جمع نية على نيات. طيب ما المقصود بالنية؟ النية في اللغة القصد. النية في اللغة القصد. وفي الاصطلاح يذكر العلماء النية وموضوع القصد يذكرونه في أكثر من موطن، ففي موطن الإيمان والعقيدة يريدون به ماذا؟ إخلاص العمل لله عز وجل وتصفية العمل من شوائب الشرك والرياء. وفي العبادات وفي الأحكام يذكرون النية في موطنين. الموطن الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني أنت الآن تريد أن تصلي، هل تريد أن تصلي تحية المسجد أو الراتبة أو سنة الوضوء أو الصلاة نفسها، صلاة الظهر، فريضة الظهر؟ ما الذي يحدد هذه الصلاة؟
النية.
ربما تكون صفة واحدة، ركعتين مثلا، الصفة واحدة، لكن النية ماذا؟ ربما تريد تصلي صلاة استخارة والذي يراك ما يدري، لكن ما الذي يحدد النية؟ فهذه تمييز العبادات بعضها عن بعض. وهناك موطن آخر يذكره أهل العلم، وهو تمييز العبادات عن العادات. شخص يغتسل لصلاة الجمعة، وشخص يغتسل ماذا؟ تبردا. الاغتسال الأول ماذا؟ عبادة، والاغتسال الثاني عادة. فالنية والقصد تذكر في هذا الموطن أو في هذا عند أهل العلم في باب الأحكام على الموطن الأول وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض، والموطن الثاني وهو تمييز العبادات عن العادات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. هنا يقولون فيه شيء محذوف، ما هو تقديره؟ ما هو تقدير؟ ما أريد أدخل في تفاصيل النحو، لكن يقولون إنما الأعمال، هنا فيه جار ومجرور، ومجرور متعلق بكلمة محذوف متعلق. ما هو المحذوف؟
صحيح.
معتبرة. إنما الأعمال معتبرة بالنية، العبرة بالنية، سواء صحة العبادة أو احتساب الأجر. صحة العبادة مثل ما ذكرنا لكم، العبادات لابد أن تكون مبنية على نية. فأنت الآن حينما جئت تصلي أو تغتسل أو تتوضأ، إذا نويت الاغتسال هذا رفع لحدث صح اغتسال، إذا ما نويت ما صح، ما ارتفع الحدث. وأيضا بالنسبة للعادات، للعادات إذا احتسبت الأجر عند الله ماذا؟ تثاب. إذا ما احتسبت فهي عادة من العادات. إذن إنما الأعمال معتبرة بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة تكرار للجملة التي قبلها؟
نعم.
شو رأيكم؟ أبدا ليست، ليس فيها، بل ما بين الجملة الأولى والثانية كما بين السماء والأرض. لكن هذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما لكل امرئ، فالجملة الأولى تقول يعني كأنها تقول لك إنما الأعمال بالنيات، عرفنا أنها معتبرة أو صحيحة. وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وجزاء، هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات اعتبارا وصحة، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وجزاء. فالجملة الثانية دلت على ماذا؟ ثواب العامل على نيته وعلى عمله بحسب نيته. الجملة الأولى كما نص ابن رجب رحمه الله دلت على أن صلاح العمل وفساده، صلاح العمل وفساده بالنيات، يعني حكما وصحة. والجملة الثانية دلت ماذا؟
جزاء وثواب.
جزاء وثوابا. إذن الجملة الأولى دلت على صحة العمل وفساده بحسب النية، والجملة الثانية دلت على الجزاء والثواب بحسب ما نوى هذا الشخص. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. امرئ شامل الذكر والأنثى، لكل مكلف تصح منه النية. طبعا الذي لا تصح منه النية كالمجنون مثلا لا تصح منه النية. وكل ما ليس، من ليس بمكلف، كل من ليس بمكلف ماذا؟ ليس له نية. ولذلك الفقهاء تجدون يقولون المجنون والنائم والصبي الصغير غير مميز، هؤلاء لا تصح منهم العبادات. لماذا؟ لأنهم ليست لهم ماذا؟ نية. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الهجرة، والجملة شرطية. ما معنى الهجرة؟ الآن كلمة هجر وهجرة وهاجر، هذه الكلمة تدل على الترك في أصلها، في اللغة العربية تدل على الترك. والهجرة تطلق على الانتقال من بلد، يعني تطلق إطلاقين: الإطلاق الأول على الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، والإطلاق الثاني على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الأول الانتقال من ماذا؟ من بلد الخوف إلى بلد الأمن. هذا مثالها ماذا؟ هجرة الصحابة الأولى إلى أين؟
حبش.
إلى الحبشة. هاجروا من بلد الخوف إلى بلد الأمن. وهجرة الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة كانت من بلد الشرك إلى بلد الأمن، إلى بلد الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول العلماء هنا الجملة شرطية، لكن اتحد فيها الشرط والجزاء. الأصل اختلاف الجزاء عن الشرط، يعني الجزاء الذي هو فهجرته إلى الله ورسوله. الجملة الأولى قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما الفرق بين الجملة الثانية والأولى؟ عرفناه قبل قليل في قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا؟ نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ماذا؟ ثوابا وجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ماذا؟ ثوابا وجزاء. واتحاد الشرط والجزاء هذا له أمثلة كثيرة، بل جاء في القرآن الكريم كقوله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فالإنسان إذا أحسن العمل هو في الحقيقة أحسن الجزاء والثواب لنفسه. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هل هاجر إلى الله ورسوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال، وهذا من حسن تعليمه، وكثيرا عليه الصلاة والسلام ما يضرب الأمثال في أحاديثه. لماذا؟ ضرب المثال هو في الحقيقة ذكر حادثة سابقة من أجل بيان حادثة مستقبلة أو حادثة حالية الآن نريد بيانها. ذكر حادثة سابقة من أجل بيان حادثة إما في الحال أو في المستقبل، فهذه حقيقة ضرب الأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال بمهاجرين. المهاجر الأول تاجر، هاجر، الناس مهاجرين إلى الله ورسوله وهو مهاجر، لكن ماذا؟ تاجر يريد يبيع ويشتري. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه يعني يتاجر، أو امرأة يتزوجه. هذا الثاني مهاجر لكنه خاطب، ليس إلى الله ورسوله. وقد ذكر في بعض شروح الأربعين النووية أن سبب الحديث من أجل شخص هاجر من مكة المدينة اسمه لم يذكر اسمه، وإنما هاجر من أجل أن يتزوج امرأة في المدينة اسمها أم قيس، فقيل مهاجر أم قيس، لكن هذه القصة ليس لها سند كما ذكر الشراح، ذكرها بعض الشراح، لكن كما نص ابن رجب وغيره من أهل العلم أنها ليس لها ماذا؟ سند، فليست سبب هذا الحديث. وهناك حديث كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لسبب، لكن ليس سبب هذا الحديث ماذا؟ قصة مهاجر أم قيس، فهذه ذكرت بلا سند مع ذكرها في بعض الشروح، كما قال ابن حجر قال ذكرها بعض المتأخرين. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال بمهاجرين، الأول تاجر والثاني خاطب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الأول قال: فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا لم يذكر، قالوا تحقيرا لنيته وقصده وهجرته وعمله، تحقيرا لعمله ما ذكر، قال: فهجرته ماذا؟ إلى ما هاجر إليه. في الحقيقة أن هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة نلخصها. فأول مسألة: أهمية الإخلاص لله عز وجل، وأن الإنسان إذا عمل عملا هو من باب القرب من باب العبادات فليجد ويجتهد في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، لا يجعل في العمل رياء ولا سمعة ولا حظا ولا نصيبا لغير الله تبارك وتعالى. وأيضا دل هذا الحديث ثانيا دل هذا الحديث على أهمية صلاح الباطن، وأن الإنسان يصلح باطنه ويصلح نيته ويصلح قلبه. وسيأتينا إن شاء الله في حديث متعلق بالقلب وصلاح القلب، قال: إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، سيأتينا إن شاء الله. ثالثا أيضا دل هذا الحديث على أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما نص أهل العلم، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، طيب لو قال قائل والتلبية بالحج هل هذه تلفظ بالنية أو لا؟ ما رأيكم؟ أخ هذا مو تلفظ؟ أحسنت. العلماء قالوا التلبية هي مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ذكر يذكر للدخول في الصلاة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام تحرم بالصلاة، والتلبية هي إحرام بالحج أو العمرة، فإذا لبيت دخلت في النسك. ومن أهل العلم من قالوا أن النية التلفظ بها بدعة إلا في الحج والعمرة فاستثنوا، يعني قالوا أن الحج والعمرة ماذا؟ مستثنى، بدليل أنه ينوي فيقول لبيك اللهم مفردا قارنا متمتعا، لبيك اللهم عمرا متمتعا به إلى الحج، وهكذا فينص على نيتي. هذا لم يرد إلا في الحج. أما غير الحج فهي من البدع، وهي من أبواب الوساوس. بعض الناس يقف فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر كذا، وبعضهم يعيد ويعيد ويعيد ويوسوس، وهي كلها لم ترد ماذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة، ما كانوا يتلفظون بالنية في أي شيء من العبادات أبدا. لم يرد إلا الإهلال بالحج، وهو إهلال وتلبية، فالتلفظ بالنية بدعة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، لا تعتبر الأعمال والقرب والعبادات إلا بنية، فلا بد بنية من نية، والأعمال وأن الأعمال معتبرة بنياتها، وأن الأعمال معتبرة بنياتها. أيضا مما دل عليه هذا الحديث وهي مسألة مهمة، أن العامل يثاب ويؤجر بحسب ماذا؟ ما نوى، يؤجر ويثاب بحسب ما نوى. ولذلك قال السلف رب عمل تعظمه النية، رب عمل تعظمه النية، صدقة يسيرة لكن نية هذا العامل جعلتها عظيمة كالجبال، أو صلاة ركعتين، أو عمل يسير هو في نفسه يسير لكنه يكون عند الله عظيم من أجل ما قام في قلب هذا الإنسان من احتساب ونية يرجو بها الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث ضرب الأمثال، ضرب الأمثال للبيان وللتوضيح، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يضرب الأمثال، تارة ضرب مثلا مثل النخلة بالمؤمن، وتارة ضرب أمثال كثيرة، ولذلك صنف السيوطي كتاب أمثال الحديث وهو مطبوع. أيضا مما دل عليه هذا الحديث فضل الهجرة، الهجرة التي هاجرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلها عظيم جدا، بل بعض أهل العلم قالوا أنها كانت في ذاك الزمن من أركان الإسلام، ولذلك جاء ذم من لم يهاجر، وجاء الوعيد في القرآن الكريم على من لم يهاجر، وهجرتهم رضي الله تعالى عنهم جمعوا فيها بين الهجرة والنصرة، ولذلك العلماء فضلوا المهاجرين على الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا دل هذا الحديث على أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، دل هذا الحديث على أن الإنسان قد يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. فعرفنا الفرق بين من هاجر لله ورسوله وبين من والآخر التاجر أو الخاطب، الناس مهاجرين إلى الله ورسوله، وهذا ماذا؟ مهاجر إلى الدنيا. طبعا المثال ذكر في من؟ في أمرين مشروعين في الأصل، البيع والشراء والتجارة مشروع، الأصل الإباحة، والزواج مشروع، فمن باب أولى الأمور المحرمة والأمور المنكرة، هذه أعظم خطر. أيضا هذا الحديث دل على مسألة نختم بها، وهي أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل طاعة، لكن إذا نوى به الإنسان خيرا أو جعله وسيلة إلى خير كان ماذا؟ أجر وقربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كالأكل والشرب مثلا أو النوم يحتسب به ماذا؟ التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.